كان أخوه، نرجع لقضية الأخوة من الرحم والأخوة من العرق، الأخوة من الدم، لما يبقى الواحد منكم أخوه تحت يده، أخوه من النسب تحت يده، ماذا يصنع فيه؟ يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. فهو يقول فمن كان أخوه تحت يده، يعني أخوه من جميع أنواع الأخوة، فمن كان وثيق هذا في معرض ذكر الأخوة في الخدمة، الأخوة في الخدمة، يبقى ده المقصود من النص هو الأخوة في الخدمة هو المقصود، ولكنه بالمفهوم شامل لجميع الأخوة. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل يعني من جنس ما يأكل، وليلبسه مما يلبس. لو فرض أن هذا العامل يخدمك في المصنع ويعمل في المصنع، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تطعمه مما تأكل، ومعنى تطعمه مما تأكل يعني أن تمكنه بالأجر الذي يأخذه من أن يأكل الطعام من جنس ما تأكل أنت. فكأن الإسلام حدد أجر العامل منذ 14 قرنا من الزمن، وكأنه رسم لائحة العمال بالأجور التي تمكنهم من أن يعيشوا في مستوى السادة الذين هم أصحاب الأعمال التي يعملون فيها. وكون العامل يكون في المصنع ويتمكن بأجره من أن يأكل مثل ما يأكل صاحب المصنع، هذا لم تصل إليه البشرية إلى الآن. إلى الآن لا يمكن، لقد رأينا كيف يعيش الأغنياء والمترفون في حياة خيالية فوق مستوى العمال وفوق مستوى حتى الموظفين الذين تحت أيديهم. ومع هذا الإسلام يرسم الطريق الذي يمكن القادم والعامل من أن يأخذ الأجر الذي به يقتدر على أن يأكل من جنس ما يأكل صاحب العمل والرئيس الذي يرأسه. يبقى إيه؟ أن تطعمه مما تأكل، وأن تلبسه مما تلبس، وأن يلبسه مما يلبس. يعني لو كان العامل في وقت عمله يلبس ثيابا مبتذلة وثيابا رثة وهيئة تليق بالعمل المهين الذي يعمله، فإن الأجر الذي يأخذه والمكافأة التي يعطاها ينبغي أن يتمكن بواسطتها من أن يلبس اللباس الذي يلبسه صاحب العمل. يبقى حدد له كمان المستوى المساوي لصاحب العمل في اللبس، مستوى المساوي لصاحب العمل في اللبس. يعني صاحب العمل بيلبس بدلة من الصوف، ما يلبسش هو بدلة من الدمور، يلبس بدلة صوف زيه. صاحب العمل بيلبس جوخ، يلبس جوخ زيه، لكن ما يلبسش حرام، ما يلبسش حرير، ما يلبسش ذهب، هذا شيء آخر. وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. طيب العامل ده لا يستطيع أن يعمل أكثر من 8 ساعات، يبقى إيه؟ يبقى ما يستغلش أكثر من 8 ساعات، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. طيب افرض إنك شغلته أكثر من 8 ساعات، فإن كلفتموهم فأعينوه، يبقى تكلفه اديله أوفر تايم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حدد الأجر، حتى الأوفر تايم قالوا منذ 14 قرن. أعينهم يعني إيه؟ يعني إما أن تعينه حسا بأن تجعل يدك في يده وتحمل كما يحمل وفضلك، وإما أن تقدر أجرك أنت حين تضع يدك في العمل وتشتغل وتمنحه له. شوف أنت لما حطيت لك كده تعمل كده بس تسهل عليها كام دي، وعشان كده يبقى الأوفر تايم عالي، ياخد الأجر الإضافي ده ياخده عالي، لأنك تحط نفسك أنت مطرحه يا صاحب العمل. لما تشتغل الساعة دي تاخد كام وأنت صاحب عمل؟ شوف القبعة اللي أنت فيها وتتنزل إلى أنك تعينه، حط إيدك في إيه؟ في العمل اللي بيشتغله وتساعده فيه. شوف انت لو انت كفيت على المساعدة وما حطيتش ايدك معاه في الشغل تاخد كام انت، وتروح واخد الاجر اللي تستحقه وتديه للعامل بتاعك اذا زادت ساعات العمل. ما هو ولد مرة شيوعي وانا في السجن يقول لي وانت عندكم في الاسلام تحديد ساعات العمل وعندكم اوفر تايم وعندكم يعني حق العامل وياخذ مستقبل. قلت له اولا من حيث الوقت الذي ياخذ فيه اجره فالمبادره لاعطاء العامل اجره من شعائر الاسلام. اول حاجه فيه اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، يعني قبل عرقه ما ينشف، قبل عرقه ما ينشف لازم ياخذ اجر اللي هو اجر العرق بتاعه. يقول لك اديني عرقي، اديني عرقي دي اللي قالها الاسلام، هو اللي حفظها للناس، هو اللي علمها لهم، قال لك دي ثمن العرق، ثمن العرق اللي عرقه، ويقول لك اديني عرقي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، قبل عرقه ما يجف. واخد بالك؟ وده اعتبار معنوي. افرض ان الاجير ما بيعرقش، افرض انه بارد، افرض ان احنا في وقت برد، افرض ان احنا المهم ايه؟ المساله تقدر بقدرها، يعني يعرف ان العامل ده له عرق سواء نزل منه او لم ينزل، المهم ان له عرق تعطيه له قبل ان يجف عرقه. وبعدين في الاجر وقيمته ان يرتفع بصاحبه الى مستوى صاحب العمل، وهذا موجود في نفس الحديث، وقرات لهم هذا الحديث بتاع المعروض مثله. فكانوا يعجبون من ان الاسلام نادى بحقوق العمال والخدم وهذه الطبقات كلها، وارتفع بمستواها وارتفع بدرجتها واخذ بايديها حتى تحيا حياه الساده الذين هم يملكون الأعمال المخولة لهم. ها؟ إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أحد الذين سابقوا إلى الإسلام وشرعوا له منذ اللحظات الأولى وهو في رقاب، عندما سمع بالدعوة وهرع إلى مكة وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقدم على لقائه لأول وهلة، بل مكث مدة طويلة يختلف إلى زمزم ويشرب منها ويطوف بالبيت وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على استحياء ولا يستطيع أن يقترب منه. سيدنا علي يمر جنب منه كده ويعرف أن هذا الرجل غريب وجاي برضه ولا يستطيع أن يواجهه لأنه خايف عليه من أذى قريش، ومكث 40 يوما يعيش على ماء زمزم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها طعام طاهر، وهذه ماء زمزم يمكن أن يعيش عليه الإنسان 40 يوما كما عاش عليها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وإذا قصد أن يتغذى بها غزاته، إذا قصد أن يعيش عليها عاش عليها. نعم، يعني الجماعة اللي بنظروا للدين نظرة مادية قد لا يتسلقون إلى شأو الإحساس ببركة زمزم وفضلها، لأنهم لا يؤمنون ببركة شيء، ويشعرون بأن الإنسان لو آمن بأن زمزم لها بركة لكان وثنيا، وقالوا هذه وثنية ولكن ماء مبارك. إذا كان ربنا قال على ماء المطر ماء مبارك، بس ماء زمزم ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، ربنا قال على ماء المطر ماء مبارك، ماء زمزم بس بركة هو ماء مبارك. لما يلاقي واحد مثلا ملتصق بالبيت الحمادي بحرب الكعبة يقول له ابعد عنها، يا سيدي دي بركة فيها بركة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ببكة مباركا هذا البيت مبارك. فما حدش ينكر البركة، بركة ماء زمزم، بركة بيت الله، بركة المساجد، كل مكان صار مسجدا فقد اصطفاه الله واختاره من الأماكن اختاره على غيره من الأماكن. النظرة الإسلامية الصحيحة تقتضي أن يحس الإنسان بالمعاني التي تتضمنها الزواج، معاني وراءها مش معاني المعاني الشكلية، لا، المعاني الخفية المتعلقة بإرادة الله تعالى وبذاته، يعني ما هياش من آثار الأشياء نفسها، والأشياء نفسها ليس لها تأثير، لأن اعتقاد التأثير في الأشياء وثنية، ولكن اعتقاد أن الله تبارك وتعالى اختص هذه الأشياء واختارها من بين غيرها من الأشياء بالبركة، هذا من الدين، لأن ربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا اختار من الزمن المظلم، ربنا على ذلك يوم مبارك، ربنا اختار يوم عرفة على شهر الأيام المبارك، ربنا اختار شهر رمضان على شهر الشهور الكبير يوم الاختار المبارك. دي زمن فضل بعض الأزمان على بعض، الأماكن فضل الله بعضها على بعض، المياه فضل الله بعضها على بعض، ماء زمزم ماء أفضل ماء في الوجود ربنا خلقه، الماء الذي نبع بين أصابع ده أفضل ماء، أفضل ماء في الوجود، أفضل ماء، أفضل من نهر الكوكب، أفضل ماء زمزم، أفضل ماء، أفضل ماء هو الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويسري منه أصحابه، وبعده ماء زمزم، وبعد ماء زمزم ماء نهر الكوكب، ماء الكوكب بعد ماء زمزم، هكذا اتفق على ذلك، لأن ماء زمزم جميل، فهمت ايه؟ ماء زمزم. فلو شربت ماء زمزم بنية أن تنجح في الامتحان هتنجح، لو شربت ماء زمزم بنية أن يفتح الله قلبك وعقلك ويزكيك ويخليك تنساك الحقيقة، شرب ماء زمزم بأي مية. في حديث ماء زمزم لا ينشرب له، بعض العلماء ضعفوا وأكثرهم صححوا، أكثر المحدثين صححوا ماء زمزم لا ينشرب له، يعني متفكر من كل حاجة الواحد في ربنا اختار أشياء اختارها للإهانة، وأشياء ربنا اختارها للتكريم، في حجر في منها بنرضمه، وفي حجر في مكة بنقبله، وهذا حجر وهذا حجر، لكن ده ربنا اختاره عشان مكان للقبلة ونسجد عليه، وفرق بين أن نسجد عليه وأن نسجد له، نحن نسجد فوقه ولا نسجد له، نحن نسجد فوقه كده ما نسجدلوش، لما نسجد فوقه، وكذلك الحجر اللي فينا بنرجمه، نرجمه، هذا رمز لشيء، هذا رمز لشيء، هل أنت لم ترجم الحجر اللي فينا تعتقد أن هو ده الشيطان بعينه، هو ده الشيطان ده؟ لا، دي مسألة رمزية، يعني اللهم طاعة للرحمن ورجما للشيطان، أنا بعمل كده عبارة عن طاعة لله، ربنا أمرني أعمل كده عبادة، تعبدني الله بهذه الحركة وهذا العمل أعمله كأني أرجم الشيطان في نفسي، كل موقف من المواقف يستدعي أن أقف من الشيطان موقف العداء، فليكن عملي هكذا رجم الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هو مرجوم وأرجمه، أرجمه بإعراضي عنه، وأرجمه بلعني له، وأرجمه بعصياني له، وأرجمه بتقربي وتزلفي من ربي وطاعتي لله تعالى وقيامي بواجباته، أرجمه بكثرة التهجد وكثرة السنن والمستحبات، أرجمه بكل عن الشيطان، يعني لما أرى الإنسان على موقف من مواقف الطاعة والقرب من الله تعالى صار صاب جدا، فأنت يعني تجده أيضا بقربك من الله وكثرة طاعاتك وإخباتك لله، وهكذا فيعني لازم نعرف لما يلاقي الواحد نفسه في ايده ميه زمزم كده يشربها يشربها وهو في روحانيه، ما يبقاش فيه ماديه يبقى فيه روحانيه، يحس بان هذا الماء فيه شيء فيه سر، الميه دي فيها سر وفيها بركه، يشرب منها في اي نيه. الامام السيوطي يعني هو يقول ذهبت اشرب ماء زمزم فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم من كل بلد، فاخذت اشرب جرعة وتضلع منها بنية أن أكون في الفقه كالإمام من أحد الشيوخ، لا قال أن أكون في الحديث كابن حجر وأن أكون في النحو كثير منه وأن أكون في البلاغة كمحمود الجمحجر وأن أكون في
في الفقه كالبولكين، وانا اكون في الفقه كالبولكين، وانا قاعد ايه يعدد الأئمة الكبار الذي يريد ان يبلغ شأوه. وما مات السيوطي الا وقد صنف في جميع هذه البلد، يعني ما مات السيوطي الا وقد الف في النحو، الف في الصرف، والف في البلاغه، والف في علوم القران، والف في علوم الحديث، والف في دواوين السنه وشرح دواوين السنه، والف في تفسير القران، والف في علوم القران، والف يعني ما فيش علم من هذه العلوم الا وصمر فيها، وهو يشرب ماء زمزم بنيه ان يكون في هذا الفن احد ائمته، في هذا الفن احد وفي هذا الفن احد. وقلما يجتمع في عالم واحد كل هذه العلوم ويحلق فيها ويعني يتبرك فدي ايه؟ نعم؟
مع كل سنه
يكتب باي نيه وانت تشرب ماء زمزم وتنمي. وجربناها كرش حاجة، جربناها وتحقق لنا ما نويناه بشرب ماء زمزم قبل أن نغادر مكة، يعني قبل أن شرب قبل أن نغادر مكة، يعني قبل من واحد يجيب مكة كان ربنا سبحانه وتعالى بشره بقرب ما تحقيق ما نواه وهو يشرب ماء زمزم. فدي ما بعد منه الباب اللي بعده ايه؟
قال ابن الشريف قلت انصر هذا الرجل، قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال مقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه.
باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فسماهم المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى سماهم المؤمنين، يعني اذا اقتتل المسلمان او اقتتل الطائفتان المؤمنين فلا نحكم على احداهما بالكفر، لان الله تعالى سمى الطائفتين المؤمنين. قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالحكم على واحده منهما بالكفر مخالفه لامر الله تعالى، انت ايه ربنا سمى الطائفتين من المؤمنين اقتتلوا، فقال فان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى بعد هذا الخلق فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المحسنين. فكأن الشأن بالنسبة للمؤمنين إذا اقتتلوا أنه يحكم لهم بالإيمان وأن يصلح ما بين الفريقين. التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله.
حماد بن زيد في عندنا اثنين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حمادين، حماد بن سلمة
أو على حماد بن زيد أو على البخاري ومسلم، لكن حماد بن سلمة لم يروي البخاري إنما روى حماد بن زيد واسمه حماد بن زيد، حماد بن زيد بن زيد، حماد بن سلمة اسمه حماد بن سلمة بن دينار، فجد حماد بن سلمة بن دينار، جد حماد بن زيد بن زيد، ويقولون يعرفون بأمر الرجلين أن بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة كما بين الدرهم والدينار، يعني كان حماد بن سلمة عليه في التقوى والورق ويعني أنظر وجها التقوى من حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة بن زيد، حماد بن سلمة ابن دينار، فأما حماد بن زيد بن درهم فهو الذي وثقه البخاري وروى عنه، ولم يأخذ من حماد بن سلمة، لأنه كان يعني رجل بين عليه التقوى إلى حد البلاء، يعني كان يعني أكثر الذين وردوا في مختلفهم الحديث وجهة الحديث المعلق من قبلها. فيبدو ان حماد بن زيد كان اكثر فطانة واكثر نباهة وحيوية من حماد بن سلمة، ولذلك وثقه البخاري وروى له. فحماد بن زيد قال ايه؟ حدثنا ايوب وسفيان ويونس بن عبيد كلاهما عن الحكم الحسن البصري، الحسن البصري احد كبار التابعين، عن الاحنف بن قيس. والاحنف بن قيس رجل اسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم في حياته، الا انه ليس له شرف الرؤيه وليس له شرف الصحبه ولا شرف السماع، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه ولم يسمع عنه، انما اسلم في عهد، اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس الذين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقوا باسلامهم بعض الصحابه، يعني في صحابه اسلموا بعد اسلام هؤلاء، يعني تلاقي واحد منهم اسلم مثلا عام الاحزاب، وهو واحد ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في حيه ومضاربه وبلاده لا ينتقل منها الى المدينه، ويجي واحد يسلم في عام الحديبيه او يسلم في عام طابوت ويجي المدينة ويلقى رسول الله ويصاحبه، فيبقى الأولاني أسلم قبل إسلامها ولكن بقي على ما هو عليه في موطنه حتى أدركته منيته، وهذا تسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فهذا اكتسب شرف الصحبة وقرب منها ذلك. فيبقى الأولاني اللي هو أسبق من الصحابة إسلاما يعد تابعين، يقال له تابعي، يعني صح واحد أسلم قبل الصحابي يقال له تابعي. ليه؟ لأنه لم تتوفر فيه صلة شروط الصحبة. لأن إيه تعريف الصحابي؟ الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، يعني رأى رسول الله وآمن به، لكن رأى رسول الله ولم يؤمن به يبقى من الصحابي. ولذلك كانوا بيعملوها حتى لغز في الحديث، يصح واحد سمع حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ويرويه وهو تابعي، ويقال حديث مرسل وهو مسلم، وحديث مسند وهو مسلم، يعني حديث مرسل وهو مسلم. واحد المرسل هو ايه؟ هو الذي سقط منه الصحابي. فيجي حديث مرسل ما فيش صحابي وهو مسلم، وحديث مسند وفي صحابي وهو مسلم، ويعتبروا له لغة. وده ايه؟ لما يكون حديث مثلا واحد ممن اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وراى النبي قبل ان يسلم، راى النبي قبل ان يسلم، سافر مندوب، واحد ملك مندوب، حاكم مندوب، سلطان مندوب، قبيله على راس ورد، وجه ولقي الرسول عليه الصلاه والسلام مقابله وقعد معاه كويس، قعد يوم يومين ثلاثه وهو على دينه، يعني لم يسلم. وبعدين فارق النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى قومه، وبعدين جاء الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اسلم بعد وفاه الرسول. المده اللي قعدها دي في سنه الرسول وقد يقضى الرسول، مش قاعد يسمع كلام وينزل على رسول واحد يسمع حديث يسمع اخبار وحصل حاجات دي، وبعدين اسلم بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. بيروي الحاجات دي على انه سمعها وعلى انه شافها، لكن لا لانه صحابي، لا هو شافها قبل ان يسلم، فنعتبرها دي من خبر تابعي، ما هو الصحابي مش في شرف الصحابه. هو في واحد روى خبر في غزوه بدر وكان من كفار اللي حاربوا كفر، صلى العصر بعد غروب الشمس، وبعدين جه اخبر بهذا بعد ان اسلم، كان خبر بتاعه بالصح لانه لم يكن عدلا عند التحمل وصار عدلا عند الاداء، فهو عند اداء الخبر صار عدلا، لكن عند التحمل لم يكن عدلا، والعبره بالاداء لا بالتحمل. فذلك ما دام الانسان عند الاداء كان متعقل ومتنبه، اهو ده اللي بيتحمل وهو كافر اوثق واثبت من اللي بيتحمل وهو مسلم في المنام. اللي يجي في المنام ويقول لي انا رايت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الشيخ محمد ابو حسين ده هو ده المهدي المنتظر. وده يجي ايه مسلم ويشوف في المنام ان فلان ده هو ده المهدي المنتظر. واخد بالك؟ ده خبره مطعوم فيه. خبر الكافر العاقل الواعي اللي بيروي في حال اليقظه لما بيسلم يبقى عدل وضابط وامين. بيروي عن حاله لم يكن فيها عدلا عند التحمل ولكنه عدل عند الاداء. العيل الصغير لو جه يحدثني بحديث مخصوص منه، لكن لو سمع الحديث ده هو صغير وحفظه وكبر وبقى بالغ ورشيد وروى الحديث ده اخده منه على عين الرسول. ليه؟ لم يكن عدلا ولا ضابطا عند التحمل وصار عدلا ضابطا عند الاداء. العبره بالاداء وليس العبره بالتحمل. عيل صغير من الصحابه صغير قال كل اللي حافظوا على النبي حديث واحد، كل اللي حافظوا حديث واحد، حديث واحد بس ما فيش غيره. ليه؟ لانه بيقول ادرى عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجه في وجهي. هو اسم محمود بن ربيع ده ايه عقل من النبي عليه الصلاه والسلام مجه. النبي حب يمدح معاه فملا النبي عليه الصلاه والسلام ملا ثمه بالشريف ماء ومجه في وجهه بخ ما يفوت من باب الملاصقه والمزح. فالطفل ده لما كبر هو كل اللي حفظه الحديث ده لا يوجد له في كتب السنه غير هذا الحديث. كل اللي حفظه ورواه هو الخبر ده. يقول عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه. هذه كل اللي عقله من النبي ان هو اصلا مجة في وجهه مجة. ده عند الاداء صار عدل يقبل منه. لكن لما يجي واحد هو نايم ليلة الشك، ليلة الشك في رمضان، وجه النبي عليه الصلاة والسلام له في المنام وقال له يا فلان بكرة او رمضان يوم الشك، وقال له بكرة او رمضان. واحد ثاني شاف النبي في المنام وقال له بكرة او رمضان. واحد ثالث شاف النبي في المنام وقال له بكرة او رمضان. وكل يوم شافوا النبي في المنام وقال له بكرة او رمضان. لا يجب على الناس ان يصوموا برؤيتهم ولا يجب عليهم هم ان يصوموا برؤية انفسهم. مع ان الرسول بيقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي. ولكن هنا لا نرد المرئي، نحن نرد رؤية الرائي، نرد كلام الرائي لا صفة المرئي. المرئي على عين الراس، لكن الرائي نفسه الطعن في الرائي، لان الرائي عند التحمل لم يكن يقظا، كان عند التحمل نائما. وعند التحمل العبرة بالتحمل، فهو عند التحمل كان نائما. ومن شرط التحمل اليقظة، شرط تحمل العلم اليقظة. فلما يجي واحد يتحمل علم وهو نائم يبقى فقد اول شرط صحة في ايه في التحمل. اول حاجة ان التحمل لا يصح الا من اليقظان، اما من النائم فلا صح. من صح من النائم. لو جاء واحد في المنام وقال له انت تعرف المحفظة بتاعتك مين اللي سرقها؟ سرقها فلان. والتاني شاف في المنام والتالت شاف في المنام وعشرين واحد شاف في المنام ان فلان هو اللي سرق محفظة فلان. لا يحكم بهذه الرؤى ابدا، ولا تقطع يد السارق ولا الف رؤية زي دي. واخد بالك؟ يعني دي ايه؟ دي هي المآخذ. ولما الشباب يعني بيطيش وبيغتر وبيسلب نعمة تعقل وخزانة والحكمة وما بياخدش يعني المسألة بأنا وسوء أبدا وما يدورش على كبير، ما هو ما كانش لك كبير دور على كبير، ما يلاقيش كبير عشان يرشده ويغتر بفهمه ويستقل بعلمه ويفتكر نفسه انه ما دام بيفهم يفتح كم صفحة من كتاب الفتاوى الكبرى ومن كتاب إعلام الموقعين من أي كتاب من الكتب ويقدر يقرأ كده ويندمج فيه ويظهر معاه ويفتح زي الحشاش تماما. ما فيش فرق بين الحشاش، ما فيش فرق بين وبين ذات المخدرات، لأنه بيخدر بيخدر مش بيقرأ قراءة في تعقل، مش بيقرأ قراءة مجدود مسدود، بيقرأ قراءة انجذاب. فالانجذاب الجذبة دي بتبقى جذبة مفيش فرق بينه وبين الواقع باب السيد ابدا، هو زي الواقع باب السيد تمام، هو بس كل ما فيه ان ده ضد ده، ده بيكفر ده وده بيقتل ده، انما ده مكذوب وده مكذوب، يعني هما الاثنين مكذوب، ده مكذوب واخد بالك في طريق وده مكذوب بطريق، وهنجد هون عليك حبه حبه. انت يعني هو ده كل الالف، هو ده كل الدين، ولا الدين بحر واسع ومكتبات كثيره ومدارس، دي مدرسه انت بتقراها دلوقتي، دي مدرسه المدارس كثيره، دي مدرسه واحده، دي لا تمثل كل الاسلام ولا جميع مدارس الاسلام، ده في الاسلام مدارس كثيره، الاسلام يحتوي على مدارس كثيره، ده المدارس الاسلام اعلم اعظم واعلى واسمى من ان يحصر في هذه المدرسه بتاعتك اللي انت مغرور بيها، لا الاسلام اوسع من كده واكبر من كده، واللي انت فاهمه ده هو الاسلام، وبصيت له من الزاويه دي ده سجن سجنت فيه انت، حبست فيه سجن، هذا سجن ويكاد يكون عباده لغير الله، اتخذوا احبارهم وربانا انظارهم من دون الله، لا انت تتخذ غير الله اله، انت تتخذ فلان وفلان اله، يا ربنا هحاسبك على كده، انت لازم تنفك من هذا السجن، فك من السجن ده، ما تتخذش الاحبار والربان اله من دون الله وارضان من دون الله، لازم تفك من هذا العقاب، والاسلام واسع بحر واسع، وفي ائمه اقدم من دول واكبر من دول واعلم من دول واحكم من دول واسلم من دول واعقل من دول، ها تقدر تقاضي هتحكم بعد كده، وبلاش ايه النزوة ليه؟ لان دي اللي هتضيع الاسلام، ودي اللي هتخلي فرقعه هنا وفرقعه هنا، ليه؟ ليه ده كله؟ عشان حد الشباب المسؤوليه اولا على المشايخ، المشايخ او الحاج، لان المشايخ ما احتضنوش الشباب دول من الاول وفاصلوه وبقى بينهم وبينهم فجوه، وبعدين سابوا الشباب ده هو يبحث، معذور معذور ان هو اللي قدام منه عاوز يهتدي ومضال وعايز يهتدي وعايز يفهم طريق الحق، وبعدين وقع في مصير معين وفهم معين ونسج هذا الفهم حوله نسيج، ولم ينظر الا من خلال هذا النسيج، خلاص ينظر الا بهذه العين، فاذا قال وقال له تعالى احنا في زمن دلوقتي زمن ضلال وباطل، الزمن ده الاوان المهدي، اه طب المهدي هيبقى فين؟ ايوه المهدي فين؟ المهدي فين؟ المهدي فين؟ ايوه قاعد يقول المهدي فين؟ المهدي فين؟ الله تعالى، الراجل ده راجل طيب وراجل صالح، ده هو ده، شوف ثناياه عليها النور ازاي، شوف وش البسمه اللي عليه ازاي، وبعدين ده اسمه مين؟ ده اسمه على اسماء الانبياء، اسمه على اسم النبي، ابوه على اسم ابو النبي، وهو منسب من ثلاثه اختين، وبعدين يبقى هو ايه؟ يبقى هو صحيح المهدي، وبعدين ده فلان شاف رؤيا وعلان شاف رؤيا والثاني شاف رؤيا والثالث شاف رؤيا، وبعدين يبقى الاحاديث بتاع المهدي كلها تطرب على دماغ ده، وروح واخدينه ومجرينه بالعافيه، يا اخوانا انا مش المهدي بالله، انت طيب يا جماعه اعملوا معروف ده انا مش المهدي ولا حاجه، يقولوا لا انت المهدي، هو كلك بتقول انا مش المهدي ده دليل على انك انت المهدي، لانك ما دام انت بتقول ما انتش المهدي تبقى انت المهدي بس، وليه كده؟ خلاص لازم ناخدك ولازم نبيعك، والمهدي يبايع فين؟ بين ركن المقام، احنا هنبيعك بين ركن المقام، وروح مجرجرين صاحبنا واخدينه، وهو قاعد هو الحكايه بقى لها يجي سنتين ولا اكثر، والمهدي ظهر في السعوديه، يقول واحد يقول شو اسمه انت ما علمتش؟ اقول له يقول لي مبارك مبارك على الله يبارك فيك، على ايه؟ يقول لي مش المهدي ظهر، المهدي ظهر فين؟ يقول لي في السعوديه، مش هتروح تبيعه؟ طب يا ابني لما يبقى معايا اوجه في الناس تبقى بابك، ويجي واحد ثاني يقول لي ايه؟ الله انت مش تعرف ما الشيخ فلان راح بايع المهدي ثاني سنادي الحج، الشيخ فلان ده راجل عالم كبير ومحدث عظيم بقى راح بايعه، ايوه يا اخي وانت شفته لما بايعه؟ قال لا انا سمعت الاخوان في قطر، طيب ربنا يوفقنا ونروح نبيع احنا كمان، والثاني يقول لي انت ما تعلمش؟ لا ما اعلمش، ده المهدي ظهر بقى له سنتين، بقى سنتين وبعدين خلاص ان شاء الله خرجت قربت خرجت وقربت كده وبعد ذلك وايه وعملت ايحاء وستر المساله، وبعدين او مين اللي نفسه يشوف المهدي ده؟ ولما واحد يشوف لاقي معاه واحد معاه حوالي مئات ولا الاف هيروح يقول ده المهدي صحيح، وبعدين يروح ياخدوه بين الركن والمقام، وانا سمعت اول خطبه خطبها جوهناء بن سيف، اول خطبه خطبها اسلوب صافي والقاء جميل وضبط الاحاديث كويس وقراءه الاحاديث ما فيش احسن من كده، ويجيب الحديث بعزوه الى مرجعه ويجيب الاحاديث جد 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 جد، طب وبعدين كل يجيب احاديث الورده في مصر، طيب وبعدين بحثنا فوجدنا ايه؟ ان هذه الصفات اللي بتتحقق في الصفات دي مين؟ فوجدنا ان فلان الفلاني تتحقق فيها بالفتاة، لأنه اسمه على اسم النبي، أبوه على اسم أبو النبي، وبعدين أمه من سلالة الحسين وأبوه من سلالة الحسين، وبعدين وفي الحلية بتاع اسمه على علم وتقوى وشاب أقل من 30 وهكذا. وبعدين فلان شاف الرؤيا وفلان شاف الرؤيا وفلان شاف الرؤيا وتواترت الرؤى، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل واحد منهم إن فلان فلان ده هو المهدي المنتظر، فما بقاش إلا أننا نبايعه، وهذا هو المهدي المنتظر أيها المسلمون فبايعوه، بشرى لكم، ظهر النور وظهر. وقام المسلمين في الحرم راحوا يبايعوه وسمعوا ضرب النار. ضرب النار من مين؟ من الحرس. الحرس قال طلع الناس دي، الحرس ضرب النار وبدا يقفل الابواب على الناس دي عشان يدخل عليها، واخترق الحابل بالنابل، ودول لهم قرايب، وخصوصا دول جايين يبايعوا المهدي ومعاهم نسائهم ومعاهم اولادهم، حصل مباهله ولا حاجه، او موجودين جاهزين المباهله، الجايين يعني مقاتلين ولا حاجه. وبعدين جم قرايبهم وقرايبهم عربيتين من الحرس الوطني من قبيلة عتيبة جايين كل الأسلحة اللي معاهم بالذخيرة رموها لهم، عطوها لهم، فتسلحوا بيه وجات لهم أسلحة وبنادق طيور، بنادق الطيور دي جات لهم سكاكين وبنادق وخناجر ومسدسات وبتاع مش عارف ايه، والحرم بقى لعبة، والحرم بقى لعبة، لعبة اللعبة بقى لعبة ايه؟ الحرم المقدس، الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم المقدس وحرم دخول السلاح فيه وحرم واحد يروع الاخر، حرم واحد يقول بخ للثاني، ما يصحش واحد يقول بخ للثاني هيخوفه، بخ يعمله بعبع، حرام. شوف الحرم اللي محرم فيه كل هذا، استحاله الى ملعبه لعبه عيال، ودول خدوا واحتلوا الميادين فوق وتحت ومش عارف ايه، والثانيين جم مصفحات وتدخل وحرسوا الحرم وهدوا الصفا والمروه وهدوا البتاع، وبعدين عملية إجلاء وطهاة تطفير وحرب من شبر لشبر، ويطلعوا من هنا يدخلوا هنا ويزرقوا من هنا يطلعوا من هنا وفضلوا يخشوا من هنا، وابتدأت الحكاية زي القط والفار وبتاع، وبعدين ينزلوا الفخار للدور الفؤاد، نزلوا الدور بتاعت منه، وبعدين فضلوا لحد الثاني حصروا في البدروم تحت، حصروهم في البدروم يعملوا ايه؟ بقوا يجيبوا قنابل تحفر السقف، شوف السرة يجيبوا تحفر السقف، وحفروا أرضية الحرم كلها حفر 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 عشان يرموا قنابل خانقة منه، عشان يجيبوا خراطيم ويدخلوها ميه عشان تدور مع العيال بتاعتها. يعني كانت عمليه لعبه من هنا ومن هنا كلها. وايه الضحيه في هذا؟ هو بيت الله الحرام، ضحيه، ضحيه الطيش وضحيه الرعونه وضحيه، وقلت المسؤوليه من اول على العلماء المشايخ، كان بشفارتهم بدل ما يعملوا فتوى ام 30 كانوا من الاول يحتضنوا الاولاد دي قبل ما يشوفوا، كانوا يحتضنوهم ويفهموهم الدين الفهم الصحيح، يعمقوا فيهم معنى احترام العلم واهل العلم، وياخذوا العلم بالتلقين والتلطيف، ما ياخذوش من الصحائف الورق، لان الاخذ من الصحائف الكتب هيسجن العقل في مفهوم واحد، والمفهوم الواحد ده قد يكون خطا وقد يكون خطلا وقد لا يكون صوابا البتة. كم من الافكار كنا نعتنقها وكنا نؤمن بها ونفتكر ان احنا على صواب، وبعدين مع كثره الدراسه والعلم والبحث والتعمق ترى ان احنا كنا في غايه الجهل، كنا في غاية الخطأ، دي كلها يعني لازم تكون ملحوظة عند المشهد. يجي بعد كده دور الشباب، الشباب يجب عليه أن يلجأ إلى الأركان الوثيقة، أركان الدين، من يثق فيهم علما ومن يثق فيهم خلقا ومن يثق فيهم دينا، يبقى ما يغترش، لأن الغرور وحش، الغرور وحش، الغرور يخليه يتفوق على نفسه. وبعدين الشباب يطمئن إلى الشاب اللي زيه لما يبقى ايه قاري اكتر منه شوية، قاري كتابين، قاري ثلاث كتب، او يخترع انفعله يقول له الموضوع ده اتكلم فيه الشيخ فلان وقال في كذا، يمكن ما اتكلمش فيه الحال، يمكن ما قالش، انما هو يعني يدفعه الغرور ان هو عالم بكل حاجة، وان ود يعني يطلع من في شيخ جربان، فتبص تلاقيه على طول يروح ايه، يروح نخعله وقايل له دي في الكتاب الفلاني، دي في المرجع الفلاني، دي مش عارف ايه، ده فلان قالها الاعلان قالها، ويمكن ما قالش ولا حاجه. وده سببه ايه؟ انه في لسه هذه السن يكون رخو ولسه فرج، عظم فرج، والشيطان يصح ان يتلاعب به. الايمان قد يكون في الشباب وقد يكون في الشيوخ وقد يكون في الكهول وقد يكون في الصبيان. الايمان يعني اي مكان يستضيء بنوره يستقر فيه وبشاشته تشيع فيه، ده ما فيش كلام. لكن لما يكون واحد مؤمن والإيمان في قلبه 10 سنين،
واحد مؤمن والإيمان في قلبي 50 سنة أو 60 سنة تقدر تساوي الاثنين بعض. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على توقير من شاب في الإسلام، وفي أحاديث أن الله لا يستحي أن يعذب شيخا شاب في الإسلام، لأن الأقدمية دي لها 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 عند ربنا منزلة كبيرة. الشيخوخة في الإسلام دي، ده لما يقعد كل يوم يشوف مسألة، لما كل شهر يشوف مسألة، وأنت بعمرك ده كل يوم كل ساعة تعرف مسألة، هو بيومه بشهره أكثر منك علم. لما كل شهر هو يحفظ مسألة وأنت كل ساعة تحفظ مسألة، هو يحفظ أكثر منك بعمره الطويل ده، خصوصا إذا صاحبه طاعة وصاحبه يعني التزام وصاحبه أدب مع الله وصاحبه قد إيه صلى، قد إيه تهجد، قد إيه ورى طارمت قدمه في سبيل الله، قد إيه عمل، قد إيه كل هذا. يجي أنت ابن 2 ولا ابن 3 هتبقى أعلم منه وأغزر منه وتقدم عنه وأفضل منه، وتقود الشباب إلى المهالك وتيجي تقول لهم بايعوني وهاتوا إيدكم وبايعكم وعاهدوني وعملوا الحكاية دي كلها إيه ما يجب أن توضع في ميزان الحق في ميزان الحكمة. وعلى الشباب أن يبحث عن الحكمة في أحضان الشيوخ، وأن يبحث عن القادة الناصحين من بين من هم أسن منه ومن هم أقدر منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر، أمر قال كبر 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 كبر. ولو أن المسألة يعني تترك هكذا بغير حكمة، ده كان سيدنا عمر بيستشير، ما كانش بيستشير صغار الصحابة، كان بيستشير شيوخ الأنصار والمهاجرين، كان يستشير شيوخ، شيوخ يعني ايه؟ يعني شيوخ الكبار، شيوخ المهاجرين والأنصار. ويمكن فيه شباب عمرهم ما سجدوا الوثن، عمرهم ما عبدوا غير الله، ودول يمكن 3/4 أعمارهم عقدوها في الوثنية، لكن